بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان من شروط الإرث وجود الموجب، وجود سبب للاستحقاق، وهذا الموجب إما نسب أو سبب. وقلنا هذه القضية على نحو مانعات الخلوية، يعني لا بد من توقف لا مانعات الجمع. يمكن أن يجتمع السبب والنسب، كزوج هو ابن عم فيأخذ بسبب الزوجية ويأخذ بسبب النسبية، إذا ماكو وارث قبله من الطبقة الأولى أو الثانية فيأخذ منا ويأخذ منه، يغرف منا ويغرف منا كما فيمكن. فالآن الكلام في هذين الموجبين. الموجب الأول النسب، قال في تعريفه صاحب الجواهر، قال: وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالابن والأب، فإن الابن ينتهي إلى الأب، أو الجد فإنه ينتهي إلى الجد، أو بانتهائهما إلى ثالث أولاد العم، أولاد الخوة، لا ينتهي أحدهما إلى الآخر لكن ينتهيان إلى واحد وهو الجد، يلتقيان فيه. قال: مع صدق النسب عرفا، هذا أيضا قيد لا بد أن نلتفت إليه، على الوجه الشرعي أو ما في حكمه. فالتعريف كما ترى تضمن عدة قيود احترازية، لذلك شرحناه. أقول: أراد بانتهائهما إلى ثالث مثل الأعمام والأخوال، فإنه لا ينتهي أحدهما إلى الآخر، الشخص لا يلتقي مع خاله إلا في ثالث، وكذا مع عمي، فإنهما يلتقيان مع الميت في الجد، هذا إذن توفي. واحترز بقيد صدق النسب عرفان عن دخول من يتصل بغيره في الأجداد البعيدة، كاتصال السادة بجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السادة الموسوي وأخوه يتصلون بموسى بن جعفر، فإذا مات سيد الموسوي زاده الله شرفا، يجي سيد موسى وآخر يقول: هذا ابن عمي، يعني أم سيد موسى، لا أخو تلتقون بموسى بن جعفر، هذا لا يصدق معه النسب عرفا، فلا بد من صدق النسب عرفا، وإلا إذا هكذا أولا راح يترتب أكثر من محظور، أولا راح يعم النسب، لأن بالنتيجة كلنا ننتهي إلى آدم، جدنا واحد، فأنا أقول لك أريد إرثي لأن أنا ابن عمك، لأنه ولد آدم مثلا، فإذا كأنه راح يعم النسب لجميع الناس أولا، وثانيا راح ما يبقى موضوع لإرث الولاء مثلا اللي هو ثابت بالشريعة. ورغم إرث الولاء متى يتحقق موضوعه؟ إذا ما وجد طبقات نسبية، فحينئذ إذا هكذا تعمم الأنساب إذا ما راح يبقى موضوع، لأن لا يوجد أحد إلا له ولد عم من آدم على الأقل، أو من نوح بالبشر الثاني. فإذا لابد من صدق النسبي، صدق الاتصال النسبي عرفا، هذا وجه القيد. واحترز بقيد صدق النسب عرفا عن دخول من يتصل بغيره في الأجداد البعيدة، كاتصال السادة بجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لعم النسب راح يصير الناس كلها أقرباء كلها تتوارث، فلا يبقى أحد بلا قراب لاتصال الجميع بالنبي آدم صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا. هاي أولا إشكال والمحذور الأول. المحذور الثاني: ولا يبقى موضوع لإرث الولاء اللي يأتي ضمن الطبقات السببية، لأن إرث الولاء لترتبه على انعدام الوارث النسبي، متى يرث بالولاء؟ إذا لا يوجد وارث نسبي، فإذا بنائك تعمم الأنساب حتى للأجداد البعيدة ولا يخلو أحد من أولاد عم بالأجداد البعيدة، فإذا ما راح يبقى موضوع للإرث السببي بالولاء مع أنه ثابت في الشريعة. هذا إذن وجه هذا القيد مع صدق النسب عرفا. ثم قال: على الوجه الشرعي أو ما في حكمه، لأن يخرج ابن الزنا، ابن الزنا الشارع المقدس ما حكم بانتسابه شرعا، على الخلاف اللي بحثنا إن شاء الله نبحث في علم الأصول، هو ثابت عدم توارث ابن الزنا، ثابت عدم توارثه. لكن هل عدم توارثه على نحو التخصيص يعني هو ابن للزانيين، ابن حقيقة تولد من ماء هذا وماء هذه، لكنه بدليل خاص خرج من التوارث، خرج بالتخصيص؟ لو خرج بالتخصص، لأن ابن النسب ابن الزنا ليس ابنا أصلا بحكم الشارع. هذا بحثنا في مسألة التلقيح الصناعي، وهو من المسائل الأصولية إن شاء الله نحاول أن نتعمق فيها، أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فحينئذ هل يوجد أصل يقدم التخصص أو التخصيص حتى نعرف هذا ابن الزنا ابن؟ لأنه مو بس التوارث يترتب على البنوة، آثار أخرى تترتب على البنوة. فهل هو بالتخصيص يعني ابن لكن حرم من الميراث؟ هذا حكم خاص نرتب آثار البنوة عليه في سائر الموارد، بس ابن الإرث نخرجه. لو لا حكم الشارع بأنه ليس ابنا أصلا فكل آثار البنوة لا تترتب عليه. هذا يحتاج طبعا، المهم أنه هذا القيد قال على الوجه الشرعي، لأن ابن الزنا لم يأتي بوجه شرعي فلا يرد، وكذا ابن الملاعنة راح يخرج لأن الشارع حكم بانتفاء نسبه شرعا ابن الملاعنة ولا توارث، هذا صحيح. لكن راح يدخل المتولد من وطء الشبهة، لأنه بحكمه الوطء الصحيح قال على الوجه الشرعي أو ما في حكمه كابن الوطء الشبهة، وليس على الوجه الشرعي الصحيح لكن الشرع ألحقه بالوجه الصحيح، فراح يخرج ابن الزنا، يخرج ابن الملاعنة، لكن راح يدخل ابن الشبهة، ودخل المتولد من وطء الشبهة بعد، أو المتولد قبل إسلامهما بنكاح ليس نكاحا صحيحا قبل الإسلام هذول، لكن الشارع المقدس أمضاه قال لكل قوم نكاح، فهذا نعتبر نكاح صحيح. فهل إذن بقوله أو ما في حكمه دخل ابن الشبهة لأن لم يأتي على الوجه الشرعي لكن الشارع جعله بحكم وطأ الصحيح، ودخل من ولد قبل الإسلام فأمضاه الشرع أيضا وقال لكل أمة النكاح فأمضى نكاحه. هذا إذن قوله على الوجه الشرعي أو ما في حكمه. الآن بعض التعاريف أيضا اللي ترد هنا، لأن قلنا الآن إما أن ينتهي نسب أحدهما إلى الآخر كالابن والأب، فإن الابن ينتهي إلى الأب أو إلى الجد، أو انتهائهما لا ثالث. هذا الذي ينتهي نسبهما إلى بعضهما كالابن والأب هذا يسمى عمود النسب، أما الذي ينتهي نسبهما إلى ثالث يسمى حواشي النسب. هذه المصطلحات التعريفية لابد أن تكون حاضرة حتى إذا عبروا إلى أعلام بها لابد أن يكون هذا المصطلح واضح. فإذا انتهى أحدهما إلى الآخر كالأبناء والآباء والأجداد هذا يسمى عمود، وإذا لا ما انتهى أحد من الآخر وإنما انتهي إلى ثالث كالأعمام والأخوال يلتقيان بالجد أو الجد الأبعد من ذلك فيسمون حواشي النسب. لذلك قلنا وإذا انتهى نسب أحدهما إلى الآخر سمي عمود النسب، وهم الآباء وإن علوا الأجداد والأولاد وإن نزلوا الأحفاد، كلهم ينتهي أحدهم إلى الآخر، وإن انتهيا إلى ثالث فهم حواشي النسب وهم الإخوة، لا ينتهي أحدهم على الآخر، يلتقيان في الأب والأخوات وأولاده والأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا ينتهي أحدهم على الآخر، يلتقيان في الجد الأول الجد الثاني إلى آخره، وإن علوا كعم الأب وأولاده مثلا. فإذا الآن أصبح مصطلحا عندنا عمود النسب، هذا إذا انتهى نسب أحدهما إلى الآخر، وحواشي النسب إذا انتهي إلى ثالث. الملاحظة الأخرى وكلامنا هنا في هذا المفروض ما زلنا في الفصل الأول وهو تصورات عامة، لا ندخل في تفاصيل الاستحقاقات وكم له، لا الآن نحن في تصورات عامة فقط، أما ذاك فهو فاصل مختص به يحدد استحقاقاته. والنسبيون لهم ثلاث طبقات مترتبة لا ترث المتأخرة إلا بعد انعدام المتقدمة. ما هي هذه الطبقات الثلاث؟ ألف الأبوان والأولاد وإن نزلوا، أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد والأبوان. ما قلنا الأبوان وإن علوا، الأبوان وإن علوا صاروا الأجداد، الأجداد طبقة ثانية، لا الأبوان فقط المباشرة، والأولاد وإن نزلوا. لكن وإن نزلوا كنت تلتفت إلى أنه مع وجود الأولاد القريبين يمنعون أولاد الأولاد، لكن إذا انعدمت طبقة الأولاد المباشرين يقوم أولاد الأولاد مقام الأولاد، لكن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود أحد الأولاد المباشرين بالإجماع. لكننا تأملنا في ذلك في بحث المستقبل، ما نشوف في فقه خلاف بحث مفصل، قلنا يمكن نعم الأولاد المباشرين يمنعون أولاد الأولاد نسلم بها، لكن وين؟ في كل ولد على حد، هذا الولد يمنع أولاده، هذا الولد يمنع أولاده، لكن لو هذا الولد مات في حياة أبيه فأولاده يرثون حصة أبيه. هذا تأمل لا لم يصل حد يعني الجزم به، ولا مسألة إجماعية لدى جميع طوائف المسلمين. نوقش على كل هذا في فقه الخلاف موجودة المسألة على صعيد السلام، ابدأ وجهة نظر وتأمل. فلذلك قلنا نحن نسلم أن لأن قد تقول مسلم عندنا الأقرب يمنع الأبعاد، وإذا وجد أولاد مباشرون يمنعون أولاد الأولاد، فأين تذهب بهذه؟ لا ما أذهب بهذه ولا أنفيها، لكن أقول هذا بلحاظ كل ولد على حدة. إذا وجد للميت ولد مات في حياة أبيه فأولاده يقومون مقامه هو، ولو كان هو موجودا لحجب أولاد الأولاد فاللي من عنده من طرفه، لكن الولد المباشر الآخر لا يمنع أولاد أخيه الميت في حياة. بحث مفصل المهم يتقدم. الآن قلنا نأخذ مبادئ عام. فإذا هذه قلنا النسبيون لهم ثلاث طبقات، طبقة ألف اللي هم الأبوان والأولاد وإن نزلوا، لكن مع ملاحظة أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد المباشر. طبقة الثانية الأجداد والجدات وإن علوا كجد الأب وجد الجد، والإخوة والأخوات وإن نزل أولاد الإخوة أولاد الأخوات، وأيضا نفس الكلام إذا وجد أخوة وأخوات فلا يرث أولاد الأخوة أولاد الأخوات، لكن إذا عدم الإخوة والأخوات فيقوم أولاد الإخوة أولاد الأخوات مقامهم، هذا أيضا موجود. كذلك الأجداد أيضا يقوم الأجداد الأولى الطبقة الأولى الأجداد الأربعة نسميه، أو طبقة جد الأعلى منا اللي هو طبقة الأجداد الثمانية اللي هو جد الأب وجد الأم، وطبقة الأجداد الستة عشر اللي هو جد الجد، وهكذا لأن كل واحد يصير اثنين أب وأم. هذه إذن طبقة باء. جيم طبقة الثالثة من نسبي الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا كعم الأب وعم الأم وخال الجد وخال الأم وهكذا وإن علوا، وأولاده أولاد العم أولاد الخال وهكذا، إذا وجد العم لا يرث ابن العم، وإذا وجد الخال لا يرث ابن الخال، لكن إذا انعدم الأخوال والأعمام فيرث الأولاد. هنا أيضا ملاحظة نشير إليها وهي كما ترى أن الطبقة ألف الأبوان والأولاد فيها صنفان، الأبوان صنف والأولاد صنف. طبقة باء أيضا فيها صنفان، الأجداد صنف والإخوة الأجداد والجدات صنف والإخوة والأخوات صنف. جيم صنف واحد يعتبر الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ذول كلهم يسموهم القراب أولي الأرحام، ذول يرثون بالقراب ما لهم فرض محدد، فذول يعرفون بمصطلح أولي الأرحام لأنهم يأخذون بالقرابة وليس بالفرض. فالطبقة جيم تعتبر صنفا واحد، هتترتب عليها آثار أعمام وعمات وأخوال وخالات، هذه كلها صنف واحد. لكن طبقة ألف رأيناهم صنفين، أبوان صنف، أولاد وإن نزلوا صنف، باء أيضا صنفان داخل الطبقة الواحد، أجداد وجدات صنف، والإخوة والأخوات وإن نزلوا صنف أيضا. جيم أعمام عمات أخوال خالات وإن علوا أولادهم وإن نزلوا كلهم صنف واحد. شوف شنو هالأثر ترتب عليه. فالطبقة الأولى فيها صنفان أبوان وأولاد، والثانية كذلك أجداد وإخوة. أما الثالثة وهم الأعمام والأخوال، وهي طبقة أولي الأرحام التي ترث بالقرابة وليس بالفارق، فصنف واحد هذه كلها. الملاحظة هنا ليش نشير إلى هالمعنى؟ لأن كل صنف مترتب داخل صنفه لا يؤثر على الصنف الآخر، هم في طبقة واحد. لكن الصنف يعني مثال الأبوان المباشران طبقتهم واستحقاقهم للميراث هي الأولاد المباشرين، لكن لو انعدم الأولاد المباشرون قلنا يحل محلهم أولاد الأولاد، فتجي وتقول أولاد الأولاد لا يستحقون لأن الأبوين المباشرين موجودين، والأبوين المباشرين مستوى استحقاقهم قوة استحقاقهم ويا الأولاد المباشرين، فالأولاد الأولاد راح يصيرون بعيدين، وعندنا قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد. أعتقد هاي للصدوق أكو كلام أنه مع وجود الأبوين لا يحل أولاد الأولاد محل الأولاد إذا انعدموا، لأن مستوى وقوة الأبوين يرثون هي الأولاد المباشرين. فإذا انعدم الأولاد المباشرون تريد تخلي أولاد الأولاد مكانهم، ذولا أبعد درجة وأضعف من الأبوين، والأقرب يمنع الأبعد. أكو من يقول لا، هاي الملاحظة كنا نلتفت أن كل صنف داخل الطبقة الواحدة يترتب داخل صنفه، الأبوين صنف والأولاد صنف، أجي ألحظ صنف الأولاد أكو أولاد مباشرين يرثون، ماكو أولاد مباشرين أكو أولاد أولاد ينتقل لأولاد الأولاد، الأبوان صنف آخر موجودين يرثون سدسين مع الأولاد إلى آخره. فهي الملاحظة لا التفت. لذلك قلنا وهذه الأصناف مترتبة فيما بينها أيضا، مو فقط الطبقات مترتبة، رتبنا الطبقات ثلاثة الآن ألف باء جيم، لا داخل الطبقة الواحدة الأصناف أيضا مترتبة. فإذا كان في الطبقة الواحدة صنفان، فحجب الأقرب للأبعد في الصنف الواحد لا يؤثر على الصنف الآخر، هذا كنا نلتفت. كالأولاد المباشرين يحجبون أولاد الأولاد، لكن الأبوين اللذين يرثان مع الأولاد المباشرين لا يحجبون أولاد الأولاد عند انعدام الأولاد المباشر، هذا كنا نلتفت إليه. لا يجي أحد ويقول، وهي بالنفس المسألة مسألة أولاد الأولاد ناقش أظن الشيخ الصدوق بعيد العهد، الشيخ صدوق ممكن قال هيك، قال يشترط في حلول أولاد الأولاد محل الأولاد عدم وجود الأبوين، لأن الأبوين لهم قوة استحقاق بقوة الأولاد المباشر، وأولاد الأولاد أضعف منه، فشون يرثون ويجتمعون في الميراث مع الأبوين؟ هذا مو صحيح. لا، هذا معناه ما لاحظنا نحن أن هذين صنفان مختلفان. نعم مع وجود الأولاد المباشرين أولاد الأولاد ما يرثون، هذول الصنف، الأبوين لا يحجبون أولاد الأولاد، إذا لم يوجد أولاد مباشرون يأخذ أولاد الأولاد، وكذا الإخوة يحجبون أولاد الإخوة صح، إلا أنهم لا يحجبون الجد الأعلى، لو ما وجد جد مباشر أجداد الأربعة يعني جد أبو 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 موجود الجد الثمانية الطبق يعني أبو الجد وجد الأم، زين فحين إذا هم تجي نفس الإشكال وتقول أن الإخوة طبقتهم ويا الأجداد المباشرين، فإذا ما وجد أجداد مباشرون وجد أبو الأجداد دول صاروا أبعاد. فالإخوة يحجبون الأجداد طبقة الثمانية، يعني أبو الجد لا هذا ما لك، لأن دول صنفين مختلفين. أنت فكر بكل صنف على حدة، صنف الأخوة صنف. لذلك الإخوة يحجبون أولاد الإخوة، وأولاد الإخوة يحجبون أولاد أولاد الإخوة، هذا داخل الصنف الواحد. والأجداد صنف آخر أيضا، الأجداد المباشرين يحجبون آباء الأجداد، وآباء الأجداد يحجبون أجداد الأجداد. صحيح. أما تجي تقيس هذا القياس وتقول بما أن قوة الأخوة بقوة الأجداد المباشرين لأن يجتمعون في الميراث، فإذا ما وجد أجداد مباشرون وجد آباء الأجداد، دول ما يرثون مع وجود الأخوة، لأن الأخوة أقوى منهم باعتبار استحقاقهم ويا الأجداد المباشرين. لا، هذا الكلام ليس صحيح. لابد أن تراعي كل صنف على حد. هذه الملاحظة التي كنا نلتفت إليها. فإذا حق كتاب الأرث يصير نصف العلم كما في الحديث النبوي الشريف، لأنه بهذه التفاصيل هذه التشعبات وتحتاج إلى استحضار. أكيد حينما يأتيك مسألة إرثية وتريد أن توزعها كل هالتفاصيل كلها حاضرة. لكن هنا استثناء قلنا فيه، نعم الأعمام والأخوال يعتبرون صنفا واحدا، فلا تطبق بعد هاي الكلمة على تقول إذن الأعمام موجودين ما موجودين أنطي أولاد الأعمام، ما موجودين أولاد الأعمام وذولا صنف والأخوال ما لنا علاقة بهم، لا ذولا صنف واحد. فإذا وجد خال مباشر يمنع ابن العم، لأن الخال مرتبته ويا العم، هاي يكون نلتفت ذولا صنف واحد، ذولا مو صنفين. قال صاحب الجواهر: والعم القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال. صنف واحد ذولا مو صنفين، حتى تقول امشي بالعمام واحد وامشي بالخوال واحد. فالعمام وجد عم مباشر خلص هو المستحب، ما وجد وجد عم الاب انتقل العم الاب. كون تلاحظ الخوال ايضا، العمام مرتبة الخوال وعم الاب مرتبة خال الاب، وهكذا صعودا وهكذا نزولا ايضا. قال صاحب الجواهر: والعم القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال، الخال يحجب أولاد العم لأن الخال مرتبته ويا العم. فإذا وجد خال وابن عم، ابن العم ما يرث مع وجود الخال لأن الخال مستغل. وكذا الخال لاتحاد الصنفي، صنف واحد الأعمام والخوال مو صنفين، حتى تطبق ذلك الكلام الذي قلت في طبقة ألف طبقة باء. قال صاحب الجواهر: لكن عن مجمع البرهان الأردبيلي والكفاية للسبزواري، قال: توريث البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال وبالعكس. كانوا نظرهم صنفين، فإذا ما وجد عم مباشر أنطلي عم الأبعد عم الأب، ماكو عم الأب أطل عم الجد إذا موجود، ما علي بالخال والخوال هكذا هم أنظر، أنطل الخال المباشر، ماكو أنطلي خال الأب، أكو أولاد خوال أعطلي أولاد الأخوال، ما أنظر هذا هكذا. نقل عن مجمع البرهان والكفاية. قال: توريث البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال وبالعكس، وهو غريب. لكن دفاعا عن قلنا الآن تصورات، لسنا في مقام الاستدلال، الاستدلال إن شاء الله يأتي حينما نتناول تفاصيل الطبقات. الآن تصورات عامة أكد على هذا، المفروض نستدل على كل كلمة، هكذا مقتضى البحث الاستدلال. لكن الآن نحن في مجال التصورات العامة، نأخذها تفصيل الطبقات إن شاء الله يأتي. فهنا نريد أن ندافع عن مجمع البرهان والكفاية، ونقول أنه ليس في كل الموارد تتعاملون مع الخوال والعمام كصنف واحد، أنتم في مورد آخر تتعاملون مع الأعمام والخوال كصنفين. شلون يعني؟ عندنا في مسألة أنه إذا وجد عم لأب وعم لأبوين فالعم للأبوين يحجب العم للأب، هي موجودة بس، والخال للأبوين يحجب الخال للأب، هذا موجود عندنا. يعني نعرف هذه النص، عم الأبوين يعني أخو أبوه من أمه وأبوه، بينما هذا لا، عم الآخر للأب، عم من أبيه فقط. فعندكم هاي المسألة جيد. وقلتم أيضا هناك أنه لو وجد عم للأبوين فإنه لا يحجب الخال للأب، يحجب العم للأب على هاي القاعدة، لكن لا يحجب الخال للأب. مو انت تقولون في الصنف الواحد اللي للأبوين يحجب للأب ما يحجب للأم، هذا أيضا يكون واضح، يعني استطرادا ما داخل بالنقض. كلالة الأم يرثون حتى مع وجود الإخوة للأبوين، لكن يحجب إذا كان للأب فقط. فالآن ننقض عليك يا صاحب الجواهر دفاعا عن مجمع البرهان والكفاية أنكم في بعض الموارد نظرتم إلى الأعمام والأخوان كصنفين، وهو في هذه المسألة قلتم لو وجد عم للأبوين يحجب العم للأب، صحيح هذا متفقين عليه، لكن لا يحجب الخال للأب. ليش وهما من صنف واحد جعلتموهم شو صنفين؟ ما مشت عليهم هاي القاعدة. فإذا ليس مضطرد هذا الكلام، يمكن أن تدفع الغرابة، لأن صاحب الجوار يقول عن الأردبيلي والسبزواري قل وهو غريب، الأرض أقول مو غريب، أنتم في مورد آخر نظرتم إلى الأعمام والأخوال كصنفين وتعاملتم كل واحد بصنف مستقل عن الآخر. أقول لعل ما يدفع الغرابة قول صاحب الجوار وهو غريب من مجمع البرهان ومن الكفاية أنهم تعاملوا مع الأعمام والأخوال كصنفين في مسألة حجب المنتسب للأبوين المنتسبة للأب خاصة، هذا صح، قالوا الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب والعم للأبوين يحجب العم للأب، هذا صحيح قالوا، فإن العم للأبوين يحجب العم للأب صح خاصة، لكنه لا يحجب الخال للأب. ليش؟ إذا أنت مسلم بشكل مضطرد أن الأعمام والأخوال صنف واحد ونتعامل وياه سوي، جليش العم للأبوين يحجب العم للأب لكن ما يحجب الخال للأب، معناه اعتبرتهم صنفين. في خصوص أيضا طبقة جيم وهي الأعمام والخوال قلنا القريب يمنع البعيد، فالعم يحجب ابن العم إلا في مسألة استثنيت المعروفة بالمسألة الإجماعية، فإن ابن العم إذا كان للأبوين يحجب العم إذا كان للأب خاصة على خلاف القاعدة، وإلا المفروض العم مطلقا سواء كان للأب أو للأبوين يحجب ابن العم، لكنه في مسألة خاصة أن ابن العم إذا كان ابن عم للأبوين فهو يحجب العم إذا كان للأب خاصة، وقد طبقت في روايات على أمير المؤمنين عليه السلام فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله من أمه وأبيه، أبو طالب أخو عبد الله من أمه وأبيه، فعلي بن أبي طالب ابن عم للأبوين لرسول الله صلى الله عليه وآله، بينما العباس ابن عم، وهذان الوريثان من الرجال يعني كان في عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عم أبويني علي بن أبي طالب يحجم الأب للأب وهو العباس ابن عبد، ولا مقتضى القاعدة العباس عم يحجب ابن العم. هذا المسألة الإجماعية اللي تسمى أيضا ناقشناها ببحث مستقل وقلنا دليل غير تام عليها، وأصل الكلام عن توريث علي بن أبي طالب والعباس لا موضوع عليه، لأن السيدة فاطمة الزهراء موجودة وهي بنت مباشرة ومن الطبقة الأولى، فالكلام عن ميراث علي والعباس وإدخال هذه التفاصيل لا موضوع لها، فناقشناها أيضا في بحث مستقل موجود في كتاب الميراث من فقه الخلاف. لذلك قلنا وقد استثنى الفقهاء في هذه الطبقة طبقة جيم الأعمام والأخوال موردا سمي بالمسألة الإجماعية وهو أن ابن العم للأبوين يحجب العم للأب على خلاف القاعدة، وإلا العم مطلقا للأبوين أو للأب يحجب ابن العم. لكن هنا مسألة خاصة، وعرضنا المسألة مفصلة في بحث مستقل، وقد طبق على حجب علي بن أبي طالب عليه السلام عمه العباس ابن عبد المطلب، وقد ناقشنا في ذلك لوجود بنت النبي صلى الله عليه وآله الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. هاي إذن قلنا عرض عام إجمالي للموجب الأول وهو الموجب النسبي، ثم الموجب الثاني وهو السبب إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.